ثانيا الثقافة الإسلامية الحجاب من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الخلق الكريم وهو خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعا وعرفا احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب ولنعلم جميعا أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح والقياس المضطرد فمن أدلة القرآن الكريم الدليل الأول قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وبيان دلالة هذه الآية على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب من وجوه أولا إن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب في النظر إليها وتأمل محاسنها ثانيا قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه ثالثا إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها وهي التي لا بد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرن منها ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا عمن استثناهم فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي تتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة رابعا أن الله تعالى رخص في إبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء، فدل هذا على أمرين: أحدهما أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني أن علة الحكم خوف الفتنة بالمرأة أو التعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة، فيكون ستره واجبا لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. خامسا قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني إذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف بكشف الوجه؟ الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عينا واحدة. وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العينين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكيسة سود يلبسنها. ومن أدلة السنة: الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلنا: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به، فكيف يرخص لهن ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه، بل هو من التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم. وحكمة الشرع تأبى أن يوجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة. الدليل الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. ووجه ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الحجاب وتغطية الوجه عند الأجانب لما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام. وقد ثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كان معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. ومن أدلة القياس: الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة، وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر منها. وإذا تأملت السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدته يشتمل على مفاسد كثيرة، وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده: أولا الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن، وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد، وهذا مدعاة لافتتان الرجال بها. ثانيا زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها، فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء، أشد حياء من العذراء في خدر أمها. وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها. ثالثا اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة الرجال، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد فاختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأخرن، فإنه ليس لكنا أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لسوقها به. وجاء في نيل الأوطار شرح المنتقى ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. أدلة المبيحين لكشف الوجه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا أعلم لمن أجاز كشف الوجه والكفين من الأجنبية دليلا من الكتاب والسنة سوى ما يأتي. الأول قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي وجهها وكفاها والخاتم. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم. الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها. الرابع، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد، ثم وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء، تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، الحديث، ولولا أن وجهها مكشوف ما عرف أنها سفعاء الخدين. هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة. الرد على هذه الأدلة: ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره، وذلك لوجهين: أحدهما أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين، وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتا ودلالة. الثاني أننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافئ أدلة المنع، ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي. عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه: أحدهما محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب. الثاني يحتمل أن مراده الزينة التي نهي عن إبدائها، ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، كما سبق في الدليل الثاني من أدلة القرآن. الثالث إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر، فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى. وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه، حيث فسر قوله: إلا ما ظهر منها بالرداء والثياب وما لا بد من ظهوره، فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحا في تفسيرهما. وعن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه ضعيف من وجهين، إحداهما الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله أبو داود نفسه، حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وكذلك أعله أبو حاتم الرازي. الثاني أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق، تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي. وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك، بل حرف وجهه إلى الشق الآخر. ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم النظر إلى الأجنبية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من تغطية وجهها؟ فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة، والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك. وعن حديث جابر بأنه لم يذكر متى كان ذلك، فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا، ويؤيد ذلك قوله سفعاء، وهو تغيرهما إلى سواد، وهذا دليل على أن المرأة كبيرة السن لا ترجو نكاحا، أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة 5 أو 6 من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة 2 من الهجرة. تنبيهات وأحكام متعلقة بالحجاب. الحجاب تكريم للمرأة ورعاية لها وشرف لمكانتها وحفظ لكرامتها وإطفاء للحشمة والوقار عليها حتى تعرف بالعفة والطهارة والحياء. وهناك أحكام متعلقة به، أهمها ما يلي: أولاً، أن وجوب الحجاب حكم شرعي أنزله الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس عادة من العادات. ثانيا، أن الحجاب الشرعي للمرأة هو ما تحقق فيه قصد الشارع في كمال الستر والبعد عن الفتنة، ولذلك لا بد أن يتصف بالصفات التالية يستخرجها المتعلم: أنشطة. النشاط الأول: تحتج بعض الفتيات بحجج في التخلي عن الحجاب، اذكري ما يحضرك من رد موجز على هذه الحجج. أولا، الحجاب خلاف الأناقة. ثانيا، الحجاب لا يليق إلا بكبيرات السن وغير المتعلمات. ثالثا، الناس يسخرون بي حين أرتدي الحجاب بالصفة الشرعية. رابعا، الأهم صلاح القلب. النشاط الثاني: انتشرت ظاهرة التساهل بالحجاب، ما عوامل نشأة هذه الظاهرة من وجهة نظرك؟ النشاط الثالث: اقترح مشروعا متميزا لتنمية الاعتزاز بالحجاب لدى الفتيات.